برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، ونسأل الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله صلى
الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي محمد من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، هذا الشهر الكريم هو شهر القرآن، فهل ختم القرآن واجب على المسلم في هذا الشهر؟ وهل من تذكير بأهمية قراءة القرآن في هذا الشهر وبيان الأجر المترتب على ذلك؟ وهل صحيح أن على طالب العلم أو من يقوم بأمر واجب فيه مصلحة أن يتفرغ في هذا الشهر للتلاوة، على ضوء ما نقرأ من أن السلف كان فيهم من يختم كل 3 أيام وفيهم من يختم كل يوم؟ نرجو التوجيه، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الأخ السائل يسأل يقول: هل ختم القرآن في رمضان واجب؟ فقرة أخرى يريد فضل تلاوة القرآن في رمضان، وأخرى يقول أيضا: هل صحيح أن كل من له مصلحة عامة يقوم بها من تعليم علم وعمل بمعروف ومنكر، ودعي الله أن يوقف ذلك الجهود في رمضان اشتغالا بتلاوة القرآن؟ وماذا حال ما نسمع عن بعض السلف من كونهم يختم القرآن في كل يوم في رمضان أو في كل 3 أيام إلى آخر ما هنالك؟ يقول: نقول يا أخي، اعلم أن الله جل وعلا قال في شهر رمضان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فابتداء نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم كان في شهر رمضان، وكان في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. فلما كان إنزال القرآن في هذا الشهر المبارك، والقرآن الخير والهدى والنور وشرف الأمة في الدنيا والآخرة، فمن شكرنا لنعمة الله علينا أن نصوم ذلك الشهر الذي أنزل الله فيه على نبينا صلى الله عليه وسلم كتابه العزيز والذكر الحكيم، أن نتشرف بتلاوته وأن نتلوه في هذا الشهر ونتقرب إلى الله بتلاوته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إنه هدى للناس وعلامات من الهدى والتقى. أيها المسلم، إن خلق نبيك صلى الله عليه وسلم في رمضان أنه يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أسرع بالخير من الريح المرسلة. فجبريل كان يعرض القرآن على النبي كل رمضان، وفي آخر رمضان من حياته عرض عليه القرآن مرتين، فكانت المرة الأخيرة هي التي جمع عثمان رضي الله عنه والصديق عليها المصاحب رضي الله عنهم وأرضاه. أيها المستمع الكريم، فنقول تلاوة القرآن مستحبة دائما، وما ينبغي للمسلم أن يهمل تلاوة القرآن، فإن تلاوته نور للقلوب وذكاء للنفوس وقوة في الإيمان وثبات على الحق. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول الله نزل، ويقول جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متان تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أيها المسلم والصائم مأمور بغض بصره، ومأمور بكف لسانه عما لا يعنيه، وإن كان هذا مطلوبا في كل الأيام، لكن في هذا الشارع الأمر آكد، فلا يعينه على كف لسانه وغض بصره وتحسين فرجه إلا كتاب الله يشتغل بتلاوته ويتلو ما يسر الله له منه، لعله أن يتأدى بتلك الآداب ويتخلق بهذه الأخلاق القرآنية فيستفيد خيرا من تلاوته، لا سيما إن كان التلاوة تدبر وتحقق، فسيسمع الخير ويرى الخير ويهتدي بهداية الله. أيها المسلم، لا يمكن أن نتصور أن الصيام وسيلة للكسل والخمول والإخلاد إلى الأرض وتعطيل القوى والاشتغال بالعبادة الخاصة وتعطيل العبادات العامة، هذا تصور خاطئ. فرمضان جاء ليشحذ الهمم ويقوي العزائم ويدفع بالمسلم إلى الخير والعمل الصالح، جاء ليقوي الإيمان في القلوب، جاء ليهذب السلوك، جاء ليزكي الأخلاق. لقد كان في رمضان سوق الجهاد قائمة، فبدر في رمضان وفتح مكة في رمضان، وكم للمسلمين من فتحات في رمضان، وكم لهم من مواقف مع خصومهم في رمضان، فما كان رمضان عائقا لهم عن الجهاد ولا قاعدا بهم عن الأعمال المتعدية النافعة. نعم، الاعتكاف ليالي العشر من رمضان، أيام وليالي العشر الأخيرة من رمضان سنة وعمل صالح يثاب العبد عليه، وهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وأسلم به زوجاته بعد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا العمل القاصد إذا وجد عمل متعد أنفع منه فقد يكون اشتغاله بالنافع المتعدي أولى من اشتغاله بالعمل القاصد. فمثلا لو كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر يجوب الأسواق في الليل ليمنع المفسد وليرهب المجرم وليحق الأسواق بأمن واستقرار، نقول خروجك للسوق وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وكونك تهاب في الله ويرعب منك المجرمون ويخشون منك، خروجك للسوق أولى من بقائك بالاعتكاف. لو كان موكول القضاء بين الناس بين خصوم، فجلوسه للخصوم أولى من نكوته الاعتكاف. لو كان يعلم قرآنا فلزوم التعليم أولى له من الاعتكاف. فنقول الأعمال المتعدي نفعها لها فضل على الأعمال القاصرة، ومن استطاع الجمع بين الأمرين فلا تأكمل. فمحمد صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأخيرة من رمضان ليله ونهاره، لكنه يؤم الناس بالجمعة والجماعات ويفتي الناس ويجيب عن سؤال سائلهم ويعلمهم ويصدق عليهم ويحسن إليهم، فهو جامع بين أنواع العبادات كلها صلى الله عليه وسلم. ماذا سأقوا عنه؟ سأقوا عنه من قوله نسمع أن عن بعض أحوال السلف من يختمون القرآن كل يوم، فبالغ بعضهم قال باليوم كذا وكذا، ومن يختم يومين وإلى آخره. نقول يا أخي العبرة بهذا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عبد الله بن عمرو كان يختم القرآن كل يوم، فأرشده النبي إلى أن يكون في الشهر إلى آخر جعله كل 3 أيام، ومنعه أن يختم في أقل من 3 أيام، كما منعه من الصيام وتنزل معه إلى أن أمر أن يصوم يوما ويفطر يوما. فالاجتهاد السنة، وما وقع عن السلف فاجتهاد منهم رحمهم الله، ولعل بعض أولئك لم تكن له أعمال متعدية وإنما أعمالهم قاصرة ولم يتعلقوا بحمل متعدي، فهؤلاء معذورون. لكن من جمع بين الاعتكاف وبين التعليم والنصيحة والدعوة وتعليم العلم والقرآن فهو على خير.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل يقول: هل العمرة في أول رمضان كالعمرة في آخره من حيث كونها تعدل عمرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما نصيحتكم بالمعتمرين من الرجال والنساء؟
الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي، قاله لامرأة فاتها الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم لعذر لها، فقال اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي. قوله تعدل يدل لا يدل على المماثلة، فإن الحج أفضل من عمرة إشكال، العمرة واجب سنة والحج ركن من أركان الإسلام، فالعدل هنا لا يلزم من المساواة. تعدل حجة، أو قال حجة معي، أي أو قال عمركم في رمضان تعدل حجة معي. على كل حال لا يلزم من العدل المساواة، وإنما يدل على فضل العمرة في رمضان.
ويطلب نصيحة للمعتمرين سمحة الشيخ من الرجال والنساء.
أقول المعتمرون من الرجال والنساء قصدهم حسن ونيتهم صالحة وحب الخير دفع العمرة، لكن أقول لهؤلاء الذي ينبغي منا أن نذهب ونؤدي العمرة ثم نرجع، وأما أن أبقى الشهر كله أو معظمه بأن أنفق أموالا طائلة في الاستئجار والنفقات في ذلك الموسم، وأدعو أناسا مستحقين فقراء معوزين وشباب الزواج، فالذي ينبغي مني أن أقدم الأنفع فالأنفع، فكوني أصدق بأجرة بنفقة العمر في رمضان وقد اعتمرت قبل وأصدق بها وأنفقها على مساكين مستحقين، لعل ذلك إن شاء الله في خير كريم.
جزاكم الله خيرا سمحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، فما هي بركة السحور وما توجه سماحتكم لمن يتهاون في أمره؟
قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. السحور أكلة السحر آخر الليل، والنبي قال لنا تسحروا أمر، وهذا الأمر يعني الظاهر الوجوب لكن لعل له صارم وصرفه، وإلا في الأصل على اللفظ الوجوب تسحروا أمر. وأخبرنا أن في السحور بركة، وبركة السحور بركة معنوية وحسية، فأما الحسية فإن هذه الوجبة تعين الصائم على مواصلة صومه وتعينه على أداء الواجب، فإن طول النهار في الصيف أو أيام شدة البرد في الشتاء ربما يضعف الإنسان وقواه إذا ما أكل، فوجبة السحر تدعمه وتقويه على مواصلة صومه، وفيه أيضا بركة معنوية هي القيام في آخر الليل بذكر الله والدعاء وأداء الفريضة بوقتها وتعظم لصلاة ربنا وملائكته. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فيا أخي، إذا كان الله وملائكته يصلون عليه، فلماذا يا أخي تترك وجه السحر؟ تعاطى وجه السحر وامتدد الأمر، وإن كان جمهور على الاستحباب، لكن هذا أمر عظيم، فتدارك الأمر وأدي هذا الأمر ونفذ هذا الأمر النبوي وتعاطى أكل السحر. ولا تقل إن وجبة العشاء متأخرة وأنا الآن لا أستطيع أكل، نقول أكل وجبة، نقول وإن قدمت وجبة السحر فكل ما يسر الله ولو شربة من ماء، ولو شربة من ماء، في الحديث تسحروا فإن للسحر بركة، وفي حديث تسحروا ولو لم يجد أحدكم إلا جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: كبير السن الذي لا يقدر على الصوم ماذا يجب عليه؟
كبير السن الذي لا يقدر على الصوم أضعفه الكبر وضعف القوى، نقول يطعم عنه كل يوم مسكين، لأن الله يقول: وعلى الذين يطيقونه، في القراءة يطوقونه يكلفونه، فدية طعام مسكين. فيب الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة من عجز منهما عن الصيام أطعم عن كل يوم مسكين، هذا إذا كان الفكر موجود، العقل موجود. أما إذا ذهب الفكر وقلت المعرفة لا صيام وإطعام لأنه غير مكلف.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو فضل تفطير الصائم وما هو الحد الأدنى الذي يعد تفطيرا للصائم؟
أما تفطير الصائم جاء في حديث سلمان، جاء في حديث سلمان الطويل: من فطر به صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، من فطر به صائما كان مغفرة ذنوبه وعتق رقبته من النار. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يحصي الله هذا الثواب العظيم، من فطر صائما على ملقة، على شربة ماء، أو على كم يحصي الله هذا الثواب العظيم، من فطر صائما على ثمرة أو ملقة لبن أو شربة ماء.
جزاكم الله خيرا. تتم السؤال: هل تفطير الرجل القادر أو الغني مثل تفطير الفقير؟
ثم الحديث: من فطر به صائما كان له من الأجر، يعني صحيح الحديث،
نعم
تفسير الحديث: من فطر به صائما كان له من الأجر مثل أجور الصائم، لا ينقص ذلك من أجر الصائم شيء. هذا الحديث.
نعم سمح شيء.
من فطر به صائما كان له من أجر مثل أجور الصائم، من غير أن ينقص ذلك من أجر الصائمين شيء.
جزاكم الله خير. تكمل السؤال: هل تفطير الرجل القادر أو الغني مثل تفطير الفقير في الأجر؟
ولا شك الأصل عموم أن من فطر صائما، لكن إذا علمنا أن الغني ما جاءك لكي تفطره، جاءك زائرا أو دعوته أنت، لا على أنه معوز، ولكن من باب الإكرام لا من باب الإحسان، فهذا وإن نلت شيئا منه، لكن يعني حصوله لتفصيل المعوزين والمحتاجين لا شك أن هذا أكل.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. المستمع زيد من الحوطة يقول: عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق للسحر. هل ينطبق هذا الحديث على من يستخدمون أنواع المخدرات؟ وهل من كلمة لهم في هذا الشهر المبارك لترك هذه المعاصي والتوبة إلى الله؟
ثلاثة لا يدخل الجنة: مدمن خمر وقاطع الرحم ومصدق للسحر. نعم هذه الخصال والأخلاق الذميمة حري بها ذلك. فإن مدمن الخمر وهو المستمر على تناول شرب الخمر لا يرتفع أبدا، دائما في سكره ولهوه وباطل نسأل الله عافية، مبتلا بمسكر وحب المسكر نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا على خطأ عظيم لقي الله على العطية. كذلك قاطع الرحم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. مصدق بالسحر، حديث من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له الصلاة أربع يوم، الحديث من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
هل الذين يستلمون انواع المخدرات هل ينطبق عليهم على سماحه الشيخ لهم، وهل من كلمه لهم لعلهم يسكون هذه المعاصي في هذا الشهر المبارك؟
المتعاطون للمخدرات غير مدمن الخمر، لا شك ان ادمان الخمر مصيبه عظيمه، لكن المخدرات يا اخواني اشر واعظم بلاء ومصيبه حلت بالاسلام واهله. هذه المخدرات يا اخواني امرها عظيم، تحطم كيان الإنسان، تقضي على رجولة الرجل، وتقضي على ودمر كيانه، وتغير وتنحرف باتجاهاته وسلوكه، وتجعله امرأة شرسا غليظا جافيا بعيدا عن كل خلق كريم. كل جريمة نكرة توقعها من مدمن مخدرات، إن قيل إنه قد نفسه أو قيل قتل ولده أو قيل قتل أمه أو قيل قتل زوجته أو قيل فعل الفاحشة في محارمه، فلا تستكثر من كله، لأنه غيب عن الواقع وغير عن الأمر، غيب عن واقع أمره وغير عليه سلوكه، وأصبح ولله والعياذ بالله امرأ مرفوضا لا خير فيه. نسأل الله العزة.
اللهم امين، جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يقول: كثيرا ما اترك قراءة القرآن بسبب عدم قدرتي ان اظل على وضوئي لاني مريض بالقولون ولا استطيع ان احتفظ بوضوئي ولو لدقائق، فهل يمكن ان اقرأ بدون وضوء؟
اذا توضأت يا صاحب القولون وضوء الصلاة او توضأت للقراءة فاقرأ ولو كان يخرج منك الذكر، لأن هذا حدث ملازم وقد توضأت فاستمر في قراءتك.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول: إذا نسيت الوتر وتذكرته في اليوم الثاني بعد الظهر أو العصر هل يمكن أن أصلي؟
من استدل بعموم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يرى أنه يقضى ولو بعد شيء.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هل حديث من غسل واغتسل يوم الجمعة للرجل والمرأة؟
لا، للرجل وغسل بالماء، غسل واغتسل، وقيل اغتسل إنه سبب في غسل أهله لأنه جامعها قبل الخروج، لكن الأصل الغسل للرجل لأنه المطالب بحضور الجمعة.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يقول هذا مستمع: هل في صلاة منفردا أقول في آخر الفاتحة آمين؟
نعم، تأمين أدعائك.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول هذا المستمع: في خواتيم الخطبة الثانية للجمعة يبدأ بعض الناس بالحركة والوقوف استعدادا للصلاة، فهل هذا ينطبق عليه ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى؟
لا، ما ينطبق، لكن نقول قيامك قبل قيام الإمام مخالف للسنة، أي صلى الله عليه وسلم قال أصحابه: لا تقوموا حتى تروني، فأنت أيها المصلي لا تقوم إلا أن تستكمل الخطبة، فإني أخشى إن كنت أن تنبه وتجيب، وربما وقع من نبهك في المحذور أو وقع في المحذور، فلا ينبغي القيام إلا بعد استكمال سماع الخطبة الثانية.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل يجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء ونحوه؟
لا مانع أن تبرد بالماء أو أن غمس بالمسبح ونحو ذلك.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ حسنيكم. رجل يكثر السب والشتم وأحيانا اللعن، هل يؤثر على صومه؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال جابر عنه: إذا صمت بل يصم سمعك وبصرك ولسانك عن المحال، ودع عنك هذا الجار، ويكون عليك في صومك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فتنك سواء.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب على أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجودر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الذي سيجيب عن أسئلتكم، ونسأل الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله. سماحة الشيخ، نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي محمد من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، هذا الشهر الكريم هو شهر القرآن، فهل ختم القرآن واجب على المسلم في هذا الشهر؟ وهل من تذكير بأهمية قراءة القرآن في هذا الشهر وبيان الأجر المترتب على ذلك؟ وهل صحيح أن على طالب العلم أو من يقوم بأمر واجب فيه مصلحة أن يتفرغ في هذا الشهر للتلاوة، على ضوء ما نقرأ من أن السلف كان فيهم من يختم كل 3 أيام وفيهم من يختم كل يوم؟ نرجو التوجيه، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الأخ السائل يسأل يقول: هل ختم القرآن في رمضان واجب؟ فقرة أخرى يريد فضل تلاوة القرآن في رمضان، وأخرى يقول أيضا: هل صحيح أن كل من له مصلحة عامة يقوم بها من تعليم علم وعمل بمعروف ومنكر ودعي الله أن يوقف ذلك الجهود في رمضان اشتغالا بتلاوة القرآن؟ وماذا حال ما نسمع عن بعض السلف من كونهم يختم القرآن في كل يوم في رمضان أو في كل 3 أيام إلى آخر ما هنالك؟ يقول: نقول يا أخي، اعلم أن الله جل وعلا قال في شهر رمضان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فابتداء نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم كان في شهر رمضان، وكان في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فلما كان إنزال القرآن في هذا الشهر المبارك، والقرآن الخير والهدى والنور وشرف الأمة في الدنيا والآخرة، فمن شكرنا لنعمة الله علينا أن نصوم ذلك الشهر الذي أنزل الله فيه على نبينا صلى الله عليه وسلم كتابه العزيز والذكر الحكيم، أن نتشرف بتلاوته وأن نتلوه في هذا الشهر ونتقرب إلى الله بتلاوته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إنه هدى للناس وعلامات من الهدى والتقى. أيها المسلم، إن خلق نبيك صلى الله عليه وسلم في رمضان أنه يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أسرع بالخير من الريح المرسلة. فجبريل كان يعرض القرآن على النبي كل رمضان، وفي آخر رمضان من حياته عرض عليه القرآن مرتين، فكانت المرة الأخيرة هي التي جمع عثمان رضي الله عنه والصديق عليها المصاحب رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها المستمع الكريم، فنقول تلاوة القرآن مستحبة دائما، وما ينبغي للمسلم أن يهمل تلاوة القرآن، فإن تلاوته نور للقلوب وذكاء للنفوس وقوة في الإيمان وثبات على الحق. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متان تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أيها المسلم والصائم، مأمور بغض بصره ومأمور بكف لسانه عما لا يعنيه، وإن كان هذا مطلوبا في كل الأيام، لكن في هذا الشهر الأمر آكد، فلا يعينه على كف لسانه وغض بصره وتحسين فرجه إلا كتاب الله يشتغل بتلاوته ويتلو ما يسر الله له منه، لعله أن يتأدى بتلك الآداب ويتخلق بهذه الأخلاق القرآنية فيستفيد خيرا من تلاوته، لا سيما إن كان التلاوة تدبر وتحقق، فسيسمع الخير ويرى الخير ويهتدي بهداية الله. أيها المسلم، لا يمكن أن نتصور أن الصيام وسيلة للكسل والخمول والإخلاد إلى الأرض وتعطيل القوى والاشتغال بالعبادة الخاصة وتعطيل العبادات العامة، هذا تصور خاطئ. فرمضان جاء ليشحذ الهمم ويقوي العزائم ويدفع بالمسلم إلى الخير والعمل الصالح، جاء ليقوي الإيمان في القلوب، جاء ليهذب السلوك، جاء ليزكي الأخلاق. لقد كان في رمضان سوق الجهاد قائمة، فبدر في رمضان وفتح مكة في رمضان، وكم للمسلمين من فتحات في رمضان، وكم لهم من مواقف مع خصومهم في رمضان، فما كان رمضان عائقا لهم عن الجهاد، ولا قاعدا بهم عن الأعمال المتعدية النافعة. نعم الاعتكاف ليالي العشر من رمضان أيام الأيام وليالي العشر الأخيرة من رمضان سنة وعمل صالح يثاب العبد عليه وهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وأسلم به زوجاته بعد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا العمل القاصد إذا وجد عمل متعد أنفع منه فقد يكون اشتغاله بالنافع المتعدي أولى من اشتغاله بالعمل القاصد. فمثلا لو كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر يجوب الأسواق في الليل ليمنع المفسد وليرهب المجرم وليحيط الأسواق بأمن واستقرار، نقول خروجك للسوق وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وكونك تهاب في الله ويرعب منك المجرمون ويخشون منك، خروجك للسوق أولى من بقائك بالاعتكاف. لو كان موكول القضاء بين الناس بين خصوم فجلوسه للخصوم أولى من نكوته الاعتكاف. لو كان يعلم قرآنا فلزوم التعليم أولى له من الاعتكاف. فنقول الأعمال المتعدي نفعها لها فضل على الأعمال القاصرة، ومن استطاع الجمع بين الأمرين فلا تأكمل. فمحمد صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأخيرة من رمضان ليله ونهاره، لكنه يؤم الناس بالجمعة والجماعات ويفتي الناس ويجيب عن سؤال تساؤلهم ويعلمهم ويصدق عليهم ويحسن إليهم، فهو جامع بين أنواع العبادات كلها صلى الله عليه وسلم. ماذا سأخو عنه من قوله نسمع عن بعض أحوال السلف من يختمون القرآن كل يوم، فبالغ بعضهم قال في اليوم كذا وكذا، ومن يختم يومين وإلى آخره. نقول يا أخي العبرة بهذا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عبد الله بن عمرو كان يختم القرآن كل يوم، فأرشده النبي إلى أن يكون في الشهر إلى آخر جعله كل ثلاث أيام، ومنعه أن يختم في أقل من ثلاث أيام، كما منعه من الصيام وتنزل معه إلى أن أمر أن يصوم يوما ويفطر يوما. فالمقياس السنة وما وقع من السلف فاجتهاد منهم رحمهم الله، ولعل بعض أولئك لم تكن له أعمال متعدية وإنما أعمالهم قاصرة ولم يتعلقوا بعمل متعدي، هؤلاء معذورون. لكن من جمع بين الاعتكاف وبين التعليم والنصيحة والدعوة وتعليم العلم والقرآن فهو على خير.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل يقول هل العمرة في أول رمضان كالعمرة في آخره من حيث كونها تعدل عمرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نصيحتكم للمعتمرين من الرجال والنساء؟
في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي، قاله لامرأة فاتها الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم لعذر لها، فقال اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي. قوله تعدل لا يدل على المماثلة، فإن الحج أفضل من عمرة إشكال، العمرة واجب وسنة والحج ركن من أركان الإسلام، فالعدل هنا لا يلزم المساواة، تعدل حجة أو قال حجة معي، أي أو قال عمركم في رمضان تعدل حجة معي. على كل حال لا يلزم من العدل المساواة، وإنما يدل على فضل العمرة في رمضان.
ويطلب نصيحة للمعتمرين سمحت الشيخ من الرجال والنساء.
أقول المعتمرون من الرجال والنساء قصدهم حسن ونيتهم صالحة وحب الخير دفع العمر، لكن أقول لهؤلاء يعني الذي ينبغي منا أن نذهب ونؤدي العمرة ثم نرجع. وأما أن أبقى الشهر كله أو معظمه بأن أنفق أموالا طائلة في الاستئجار والنفقات في ذلك الموسم، وأدع أناسا مستحقين فقراء معوزين وشباب الزواج، فالوضع الذي ينبغي مني أن أقدم الأنفع فالأنفع، فكوني أصدق بأجرة بنفقة العمرة في رمضان وقد اعتمرت قبل وأصدق بها وأنفقها على مساكين مستحقين، لعل ذلك إن شاء الله في خير كريم.
جزاكم الله خير سمحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، فما هي بركة السحور وما توجيه سماحتكم لمن يتهاون في أمره؟
قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. السحور أكلة السحر آخر الليل، والنبي قال لنا تسحروا أمر، وهذا الأمر يعني الظاهر الوجوب لكن لعل له صارم وصرفه، وإلا في الأصل على اللفظ الوجوب تسحر الأمر. وأخبرنا أن بالسحور بركة، وبركة السحور بركة معنوية وحسية. فأما الحسية فإن هذه الوجبة تعين الصائم على مواصلة صومه وتعينه على أداء الواجب، فإن طول النهار في الصيف أو أيام شدة البرد في الشتاء ربما يضعف الإنسان وقواه إذا ما أكل، فوجبة السحر تدعمه وتقويه على مواصلة صومه. وفي قوله أيضا بركة معنوية هي القيام في آخر الليل بذكر الله والدعاء وأداء الفريضة في وقتها وتعظم لصلاة ربنا وملائكته. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فيا أخي، إذا كان الله وملائكته يصلون عليه فلماذا يا أخي تترك السحر؟ تعاطى وجه السحر وامتدل الأمر وإن كان جمهور على الاستحباب، لكن هذا أمر عظيم فتدارك الأمر وأدي هذا الأمر ونفذ هذا الأمر النبوي وتعاطى أكلة السحر. ولا تقل إن وجبة العشاء متأخرة وأنا الآن لا أستطيع وأكل، نقول أكل وجبة، نقول وإن قدمت وجبة السحر فكل ما يسر الله ولو شربة من ماء، ولو شربة من ماء كما حديث تسحروا فإن للسحر بركة، وبحديث تسحروا ولو لم يجد أحدكم إلا جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: كبير السن الذي لا يقدر على الصوم ماذا يجب عليه؟
كبير السن الذي لا يقدر على الصوم أضعفه الكبر وتعطل ضعف القوى، نقول يطعم عنه كل يوم مسكين، لأن الله يقول: وعلى الذين يطيقونه، في القراءة يطوقونه يكلفونه، فدية طعام مسكين. فيبي الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة من عجز منهما عن الصيام أطعم عن كل يوم مسكين، هذا إذا كان الفكر موجود عقل موجود. أما إذا ذهب الفكر وقلت المعرفة لا صيام ويطعم لأنه غير مكلف.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو فضل تفطير الصائم وما هو الحد الأدنى الذي يعد تفطيرا للصائم؟
أما تفطير الصائم جاء في حديث سلمان، جاء في حديث سلمان طويل: من فطر به صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان عتق رقبته من النار. من فطر به صائما كان مغفرة ذنوبه وعتق رقبته من النار. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يحصي الله هذا الثواب العظيم، من فطر صائما على مذقة على شربة ماء أو على كم يسأل الله تعالى العظيم من فطر صائما على ذرة أو مذقة لبن أو شربة ماء.
جزاكم الله خيرا. تتم السؤال: هل تفطير الرجل القادر أو الغني مثل تفطير الفقير؟
ثم الحديث:
نعم،
من فطر به صائما كان له من الأجر. يعني صحيح الحديث،
نعم،
تفسير الحديث: من فطر به صائما كان له من الأجر مثل أجور الصائم، لا ينقص ذلك من أجر الصائم شيء. هذا الحديث.
نعم سمحت.
من فطر به صائما كان له من أجر مثل أجور الصائم من غير أن ينقص ذلك من أجر الصائمين شيء.
جزاكم الله خير. تكمل السؤال: هل تفطير الرجل القادر أو الغني مثل تفطير الفقير في الأجر؟
ولا شك الأصل عموم أن نفطر صائما، لكن إذا علمنا أن الغني ما جاءك لكي تفطره، جاءك زائرا أو دعوته أنت، لا على أنه معوز، ولكن من باب الإكرام لا من باب الإحسان، فهذا وإن نلت شيئا منه، لكن يعني حصوله لتفصيل المعوزين والمحتاجين لا شك أن هذا أكل لها.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. المستمع زيد من الحوطة يقول: عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق للسحر. هل ينطبق هذا الحديث على من يستخدمون أنواع المخدرات؟ وهل من كلمة لهم في هذا الشهر المبارك لترك هذه المعاصي والتوبة إلى الله؟
ثلاثة لا يدخل الجنة: مدمن خمر وقاطع الرحم ومصدق للسحر. نعم، هذه الخصال والأخلاق الذميمة حري بها ذلك، فإن مدمن الخمر وهو المستمر على تناول شرب الخمر لا يرتفع أبدا، دائما في سكره ولهوه وباطله، نسأل الله العافية، مبتلا بمسكر وحب المسكر، نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا على خطر عظيم لقي الله على الحسية. كذلك قاطع الرحم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. مصدق بالسحر: حديث من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له الصلاة يوم الحديث، من أتى كاهنا صدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
هل الذين يستخدمون أنواع المخدرة هل ينطبق عليهم هذا السماح الشيخ لهم؟ وهل من كلمة لهم لعلهم يسكون هذه المعاصي في هذا الشهر المبارك؟
المتعاطون للمخدرات غير مدمن الخمر، لا شك أن إدمان الخمر مصيبة عظيمة، لكن المخدرات يا إخواني أشر وأعظم بلاء ومصيبة حلت بالإسلام وأهله. هذه المخدرات يا إخواني أمرها عظيم، تحطم كيان الإنسان، تقضي على رجولة الرجل، وتقضي على ودمر كيانه، وتغير وتنحرف باتجاهاته وسلوكه، وتجعله امرأ شرسا غليظا جافيا بعيدا عن كل خلق كريم. كل جريمة نكرة توقعها من مدمن مخدرات، إن قيل إنه قد نفسه أو قيل قتل ولده أو قيل قتل أمه أو قيل قتل زوجته أو قيل فعل الفاحشة في محارمه، فلا تستكثر من كله، لأنه غيب عن الواقع وغير عن الأمر، غيب عن واقع أمره وغير عليه سلوكه، وأصبح ولله بالله امرأ مرفوضا لا خير فيه، نسأل الله دائما.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يقول: كثيرا ما أترك قراءة القرآن بسبب عدم قدرتي أن أظل على وضوئي لأني مريض بالقولون ولا أستطيع أن أحتفظ بوضوئي ولو لدقائق، فهل يمكن أن أقرأ بدون وضوء؟
إذا توضأت يا صاحب القولون وضوء الصلاة أو توضأت للقراءة فاقرأ ولو كان يخرج منك الريح، لأن هذا حدث ملازم وقد توضأت فاستمر في قراءته.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول إذا نسيت الوتر وتذكرته في اليوم الثاني بعد الظهر أو العصر هل يمكن أن أصلي؟
من استدل بعموم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يرى أنه يقضى ولو من شيء.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هل حديث من غسل واغتسل يوم الجمعة للرجل والمرأة؟
لا، الرجل وغسل بالماء، غسل وغسل، وقيل غسل إنه سبب في غسل أهله لأنه جامعها قبل الخروج، لكن الأصل الغسل للرجل لأنه المطالب بحضور الجمعة.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يقول هذا مستمع في صلاة منفردا أقول في آخر الفاتحة آمين.
نعم، تأمين أدعائي.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول هذا المستمع في خواتيم الخطبة الثانية للجمعة يبدأ بعض الناس بالحركة والوقوف استعدادا للصلاة، فهل هذا ينطبق عليه ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى؟
لا، ما ينطبق، لكن نقول قيامك قبل قيام الإمام مخالف للسنة. أي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تقوموا حتى تروني، فأنت أيها المصلي لا تقم إلا أن تستكمل في الخطبة، فإني أخشى إنكم أن تنبه وتجيب، وربما وقع من نبهك في محذور أو وقع في محذور، فلا ينبغي القيام إلا بعد استكمال سماع الخطبة الثانية.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل يجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء ونحوه؟
لا مانع أن تبرد بالماء أو أن غمس بالمسبح ونحو ذلك.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. عشانكم رجل يكثر السب والشتم وأحيانا اللعن، هل يؤثر على صومه؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال جابر بن الله إذا صمت بل يصم سمعك وبطرك ولسانك عن المحالم، ودع عنك هذا الجار، ويكون عليك في صومك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فتنك سواء.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب على أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 0144255543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجودر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.